بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 25 من شهر ذي القعدة عام 44 و400 هجرية بجامع الرحمة بحي الأجاويد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، في هذه المجالس الطيبة المباركة التي تحضرها الملائكة والتي يحبها الله عز وجل. وفي بداية جزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذه المحاضرة، وكذلك للقائمين على هذا المسجد الطيب المبارك من إمام ومؤذن ومن جماعة المسجد. أحبتي في الله، إن مواسم الخيرات والبركات وأسواق الآخرة لا تزال تترى وتتوالى على هذه الأمة المرحومة في الحياة وبعد الممات، فإنها هذه الأمة لا تخرج من موسم من المواسم أو من موسم من مواسم الطاعة ومواسم البر والخير إلا وتستقبل موسما آخر، ولا تنتهي من عبادة إلا وتنتظر عبادة أخرى، وهكذا. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل على هذه الأمة. فما ودع المسلمون رمضان حتى أتى فضل صيام 6 من شوال، وما أن ينقضي ذو القعدة إلا ويكرمون بعشر من ذي الحجة. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، ولا يوفق لها إلا من وفقه الله عز وجل. وهذه من نعم الله عز وجل على هذه الأمة التي أنعم الله عز وجل عليها بفضائل كثيرة وبأعمال يسيرة، ولكن الأجور عظيمة، الأجور المترتبة على هذه الأعمال عظيمة. وهذه والله نعمة فضلها الله عز وجل لهذه الأمة، فالله عز وجل جعل لنا أوقات تتضاعف فيها الأجر، وهذا من فضل الله عز وجل ومنته لعباده الصالحين. ومن هذه المواسم كما سمعتم هي مواسم عشر ذي الحجة، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يدرك هذه الأيام. ولا شك أن هذه العشر هي نعمة عظيمة تستدعي من العبد المؤمن أن يحسن اغتنام هذه العشر، وخاصة من وفقه الله عز وجل للحاق بها. فتعلمون يا أحبة أن حسن العمل مع طول العمر من الأمور التي يغبط عليها صاحبها، فمن أطال الله في عمره وجعله ممن يكون صاحب عمل مبارك طيب، فإن هذا ممن وفقه الله عز وجل. وبعكس ذلك، سوء العمل مع طول العمر هذا مصيبة، مصيبة عظيمة. فإن الإنسان إذا طال عمره ولكنه يزداد من المعاصي، فهذا يجمع السيئات على نفسه ويأتي بها في صحائف أعماله، نسأل الله السلامة. ومنه الحديث أن رجلاً قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ يسألون: أي الناس خير يا رسول الله؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ فأي الناس شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وساء عمله، كما في صحيح الترمذي. فهذا الإنسان الذي جعله الله عز وجل يمكث في هذا الدنيا ويزاد في عمره، فإنه لا شك أنه على خير. وأخبر الصحابي رضي الله عنه طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من بلي قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلما، وكان إسلامهما جميعا أي مع بعض، هذان الرجلان أسلما مع بعض، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، هذا مجتهد وهذا لا بأس به، فغزا المجتهد في سبيل الله، هذا المجتهد ذهب في المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل فاستشهد مات، وتعلمون فضل الشهادة والأجر المترتب على الشهادة. يقول الصحابي: ثم مكث الآخر، أي غير المجتهد، مكث الآخر بعده سنة، أي عاش بعد من مات كم؟ سنة. يقول: ثم توفي. قال طلحة: فرأيت في المنام، أي رأى رؤيا بينما أنا عند باب الجنة، رأى في المنام، نام فرأى رؤيا أنه واقف عند باب الجنة، وإذا أنا به ماء، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر، الذي توفي الآخر أي الذي مات متأخرا أي ليس الشهيد، أذن له فدخل الجنة في الأول، ثم خرج مرة أخرى فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يأني لك بعد، لأنه رأى في المنام لم يمت. فأصبح طلحة رضي الله عنه يحدث الناس بما رأى في منامه، فعجبوا لذلك الناس، عجبوا كيف يدخل هذا الجنة وهذا شهيد. فبلغ ذلك الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث بعده سنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى؟ قالوا: بلى. وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. إذن هؤلاء هم خير الناس، من طال عمره وحسن عمله، فالذي أنعم الله عز وجل عليه في إطالة العمر فعليه أن يستغل هذه في هذا العمر في طاعة الله عز وجل. لا يقال لك امكث في المسجد لا تخرج، أو صلي الليل والنهار، أو صوم الدهر، لا، افعل ما أمرك الله عز وجل واجتنب ما نهاك الله عز وجل عنه، وافعل الطاعات بقدر ما تستطيع. هذه العشر يا أحبة فضل تفضل الله بها علينا، فالسعيد من استعد لها، فالسعيد من استعد لها وعمل فيها وقبل الله منه. هذه العشر فضلها الله عز وجل لما لها من أهمية ولما لها من فضل، بل إن الله أقسم بها، والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، فقال: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنه: العشر أو الليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، ومن فضلها، من فضل هذه العشر، هي أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا هذه العشر. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، كما في صحيح الجامع الصغير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، كما في صحيح البخاري وفي رواية الترمذي. وعن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأعمال الصالحة التي تقدم في هذه العشر هي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا المجاهد الذي يخرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء. بل إن الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، ومنهم سعيد بن جبير، كان إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، كما في صحيح الترغيب. فإذا يا أحبة، العمل الصالح في هذه العشر كما مر معنا في الحديث أفضل من الجهاد، إلا من خرج بماله ونفسه كذلك ولم يرجع منهما بشيء. من فضائل هذه العشر أنها الأيام المعلومات التي شرع الله فيها ذكره. قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ذهب جمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، ومنهم ابن عمر وكذلك ابن عباس. كذلك من فضائل هذه العشر أن فيها يوم، وهو ماذا؟ يوم عرفة، وهو يوم عرفة. ويوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، يوم عرفة هو يوم مغفرة الذنوب، يوم عرفة هو يوم العتق من النيران. ولو لم يكن في عشر ذي الحجة إلا يوم عرفة والله لكفاه ذلك فضلا، فإنك أيها المسلم قد لا تستطيع صيام التسع أو الثمان، وهي سميت العشر تغليبا لها. ومن الأعمال الصالحة ستأتي معنا الصيام، فبعض الناس لا يستطيع أن يصوم في هذه العشر أو في هذه التسع، فقد يكون لعمل أو قد يكون لمرض أو لا يستطيع. فإن فاتتك هذه في بداية الأيام لا يفوتك يوم عرفة. يوم عرفة لابد عليك أن تجتهد وأن تحارب الشيطان، لأن الشيطان لا يريدك أن تأخذ هذا الفضل. إياك ثم إياك أن يفوتك يوم عرفة، وخاصة لغير الحاج. أما الحاج فلا يصوم، بل يتهيأ ويجتهد ويتنشط للعبادة في ذلك اليوم الذي يباهي الله عز وجل به الملائكة، يباهي بهم الملائكة. ولكن أنت أيها المسلم وخاصة غير الحاج، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. أجر عظيم، يوم واحد تصومه وتتقرب فيه إلى الله بالصيام، يغفر الله عز وجل لك السنة التي قبل ولا السنة التي بعد. وهذا والله أمر عظيم لهذه الأمة. ما ينبغي علينا إلا أن نجتهد ونجد في هذه الأيام، وما هي إلا أيام معدودات أو معلومات. هذه الأيام المعدودات وهي العشر، فينبغي علينا أن نجتهد وأن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا. من فضائل هذه العشر، من فضائلها أنها اجتماع لأمهات العبادة. ما هي؟ كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه. ما هي؟ تجتمع فيه الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. ما تجتمع هذه العبادات في أيام على مدار السنة إلا في هذه العشر. إذن هذا فضل جعله الله عز وجل في هذه العشر. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وقد دلت هذه الأحاديث على أن العمل في أيام ذي الحجة أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها. حتى الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو صلى رجل في رمضان، يعني صليت مثلا تقربت إلى الله بركعتين في رمضان، ورجل تقرب إلى الله بركعتين في العشر، فالذي تقرب في العشر أعظم أجرا عند الله عز وجل، لدلالة هذا الحديث الذي ذكر قبل قليل. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم كانوا أشد الناس حرصا على مثل هذه المواسم. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله قال: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، كان السلف يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأخيرة من رمضان، والعشر الأول من المحرم. كانوا يعظمون هذه العشرات كما في لطائف المعارف. وقال ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد: كان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة، ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. فهذه الليالي ليالي فاضلة وأيام فاضلة، فحري بالمسلم أن يستقبل مواسم الطاعة عامة، ومنها عشر ذي الحجة بأمور وأذكرها مختصرة حتى لا أطيل عليكم. أولا، أن نستقبل هذه المواسم بالتوبة. على المسلم أن يستقبل مواسم الطاعات عامة بالتوبة الصادقة والعزم الأكيد على الرجوع إلى الله، ففي التوبة فلاح للعبد في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كذلك العزم الجاد على اغتنام هذه الأيام، بما أن الله عز وجل أنعم الله عليك دخلت هذه العشرة وأنت على قيد الحياة، فهي نعمة عظيمة من الله عليك. وإلا كم من أقاربنا أو ممن نعرفهم كانوا في السنوات الماضية معنا والآن قد ذهبوا، لا ينتظرون منا الآن إلا الدعاء أو عمل صالح نقدمه لهم. فلهذا إن أتى فعلينا أن نجتهد وأن نغتنم هذه الأيام. كذلك أن نستقبل مواسم الطاعات بالبعد عن المعاصي، فكما أن الطاعات من أسباب القرب إلى الله عز وجل، فإن المعاصي تتسبب بماذا؟ بالبعد عن الله، تبعدك عن الله فقط لا، وتطردك من رحمته. قد يحرم الإنسان من لذة العبادة في مثل هذه الأيام الفاضلة بسبب ذنب يرتكبه، فإنه يرى الآخر يتلذذ بقراءة القرآن وقد يختم في هذه العشر مرة أو مرتين على حسب نشاطه، يراه محافظا على النوافل وعلى الطاعات وهو محروم، قد يكون السبب ذنب ارتكبه هذا الإنسان. فإن كنت أيها المسلم تطمع في مغفرة الذنوب وتطمع في العتق من النيران، فاحذر الوقوع من المعاصي في هذه الأيام خاصة وفي غيرها، فعلينا أن نغتنم هذه الأيام. كذلك الذي لا يترك المعاصي في مثل هذه الأيام، هو الواجب علينا أن نتركها في جميع أيام السنة، لأننا مأمورين، أمرنا الله عز وجل بفعل الطاعات والبعد عن ماذا؟ عن المعاصي. فهذا الذي لم يوفق إلى ترك المعاصي في الأيام الفاضلة كرمضان أو في هذه العشر، فهذا والله قلبه قد مرض أو قد مات. يعني انظر يا عبد الله، انظر إلى غيرك ممن وفقه الله إلى الطاعات ويعمل ويجتهد ويجد، يريد الآخرة، يريد الجنة، وأنت مع المعاصي حتى في الأيام الفاضلة، نسأل الله السلامة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، أيهما أفضل؟ فأجاب رحمه الله: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان. أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد معلقا على هذه الإجابة، قال: وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية وهكذا. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عشر رمضان أفضل بلياليها، وعشر ذي الحجة أفضل بنهارها. فحري بك أيها المسلم أن تستقبل مواسم الخيرات عامة بالعزم الأكيد على اغتنامها بما يرضي الله عز وجل. اصلح نيتك، فإنك بهذه النية قد تبلغ آفاقا وأجورا عظيمة، وقد تدخلك هذه النية الصالحة من أبواب الجنة. فكم من شخص عزم الأمر وأصلح نيته وتمنى أن تبلغه هذه العشر فيعمل الصالحات، ولكنه مات قبل هذه الأيام، فإنه يكتب له ماذا؟ العمل الصالح. إنما الأعمال بالنيات. من فضائل هذه العشر أن الله عز وجل جعل الحج فيها. قال: الحج أشهر معلومات. قال السعدي رحمه الله: المراد بالأشهر المعلومات عند جمهور العلماء شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج. من فضائل هذه العشر، أو انتهينا من الفضائل، نقول من أحب الأعمال التي تعمل في هذه العشر. لن نذكر الأعمال، الأعمال كثيرة، لكن نذكر بعضها اختصارا. أولا: أداء مناسك الحج والعمرة. من الأعمال الفاضلة التي تعمل أولها أداء الحج، وهو أفضل ما يعمل في عشر ذي الحجة. فمن يسر الله له حج البيت وأداء العمرة على الوجه المطلوب فجزاءه الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما وما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. الحج المبرور هو الحج الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لم يخالطه إثم من رياء أو سمعة أو رفث أو فسوق. أيها الحاج، إذا وفقك الله عز وجل إلى أن تحج، تعلم كيف الحج، تعلم قبل أن تذهب، تعلم، احضر مجالس دراسة أبواب الحج من كتب الفقه. وهذه الأيام قد تقام كثير في بعض المساجد مثل هذه الدورات العلمية الشرعية، احضرها وتعلم كيف تحج إلى بيت الله عز وجل. ابعد عن الرياء والسمعة، أنت قد دفعت المال من أجل أن تحج، قد تكون استدنت هذا المال. فبعض الناس إذا ذهب إلى مكة يخبر الناس بما يفعل، وهذه والله مصيبة بسبب هذه الأجهزة. الآن يذهب إلى الميقات ويصور نفسه ويقول: لبيك اللهم حجة، ثم يضعها في الحالات أو يرسلها للناس. أنت حججت لله أم للناس؟ إن حججت لله فإن الله يراك ويعلم ما تفعل، وإن حججت من أجل أن تخبر الناس فأنت الآن تخبره. يذهب إلى الحرم وإلى مكة فيطوف عمرة أو حج، أو يذهب إلى يوم الجمعة أو كذا ويصور: الآن أنا أطوف، الآن أنا أصلي خلف المقام، بدأت بالسعي، الآن كذا، الآن كذا. لا يا أخي، هذا ليس لله، هذا ليس لله، هذا قد يكون فيه رياء، هذا قد يكون فيه سمعة، وهذا يكون مردود عليك. قدم العبادة لمن؟ لله عز وجل. اعمل الصالحات لله عز وجل، وادعو الله عز وجل أن يتقبل منك. من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نفعلها في هذه العشر الصيام. من الأعمال الصالحة الصيام، والصيام يدخل في جنس العمل الصالح، بل هو من أفضلها لا شك، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، متفق عليه. فالصوم عبادة من العبادات وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، بل هي من أفضل الصيام. وذكرت في بداية المحاضرة أن الإنسان الذي لا يستطيع أن يصوم جميع هذه الأيام لا يفوته ماذا؟ يوم عرفة. كذلك من الأعمال الصلاة. الصلاة هي من أجل الأعمال وأعظمها وأكثرها فضلاً، ولهذا يجب على المسلم المحافظة على الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، وهذا فرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم ماذا؟ الصلاة، فمن تركها فينبغي علينا أن نحافظ عليها في الأيام الفاضلة وفي غير هذه الأيام والأزمنة الفاضلة، وينبغي علينا أن نراقب أولادنا. بعض الناس جزاه الله خير يأتي إلى المسجد جماعة لكن يترك أولاده فين؟ في المنزل لا يصلون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بل إن مجاهد ذكر في بعض التفسير على بعض الآيات أنه يقول: فإنه يأتي الرجل ويأتي ابنه ويقول: يا بني أي الآباء كنت لك؟ فيقول: من خير الآباء، ويثني عليه: فيا بني اعطني حسنة، فيقول: الآن يا أبي لو أتيتني في غير هذا الموقف. ويأتي الابن ويشتكي من أبيه: يا ربي إنه لم يربيني، لم يأمرني بالصلاة. وتأتي المرأة وتشتكي بزوجها. نعم، كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ينبغي، فالصلاة علينا في كل الأوقات، علينا وعلى من نعول. والله عز وجل يقول في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث إن الله عز وجل قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الله عز وجل يحب منك أن تتقرب أولا بماذا؟ بالفرائض، ثم بعد ذلك تتقرب بماذا؟ بالنوافل. فإذا تقربت بالنوافل فيما بعد، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى ماذا؟ حتى أحب، كما في البخاري. فإذا أردت أن يحبك الله عز وجل فتقرب إليه بماذا؟ بالفرائض أولا، ثم تقرب إليه بالنوافل، وأكثر من النوافل في هذه الأيام الفاضلة. من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نعملها في هذه الأيام الصدقة، وهي جملة من العبادات أو من الأعمال الصالحة التي يستحب للمسلم الإكثار منها. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. الصدقة ليس أن تكون فقط بالمال، صدقة بأمور كثيرة. الابتسامة في وجه أخيك ماذا؟ صدقة. بل وردت في بعض الأحاديث: إن لم تجد ما تتصدق به فكف شرك عن الناس فهي صدقة. أنت إذا كففت شرك عن الناس هذه صدقة، صدقة على نفسك. لو رأيت رجلا يمشي إلى الصلاة أو إلى صلاة الجمعة وأركبته في سيارتك هذه صدقة أيضا. أطعمت مسكينا هذه صدقة، تصدق ولو بشق تمرة. فالصدقة ليست محصورة في المال، ليست محصورة في المال، وإنما صدقة أبوابها كثير، ولله الحمد. كذلك من الأعمال التكبير، كما قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ليس المقصود التكبير الجماعي، لا، وإنما هو يكبر، فالناس قد تنسى، فإذا سمعت التكبير تكبر. وينبغي علينا في هذه العشر أن نكبر. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، يقول ابن مسعود كما في حلية الأولياء، يقول: لو أن رجلا جلس على ظهر الطريق ومعه خرقة فيها دنانير، رجل جلس على الطريق ومعه دنانير، لا يمر إنسان إلا وأعطاه دينارا، وآخر إلى جانبه يكبر الله تعالى، لكان صاحب التكبير أعظم أجرا، لأن هذا زمن عبادة التكبير، هذا زمن عبادة التكبير، والناس تغفل عن التكبير في هذه العشر، وبعضهم يستحي يقول أرفع صوتي بالتكبير، لا، كبر في الشارع، في سيارتك، في منزلك، في عملك، في بيتك. قال صلى الله عليه وسلم كما في السلسلة الصحيحة: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل، سألوه الصحابة، قيل: بالجنة؟ قال: نعم، فكلما كبرت أو هللت تبشر بالجنة. والتكبير ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد. والمطلق يسن لك أن تكبر دائما: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، مطلق في عشر ذي الحجة وسائر أيام التشريق، ويبتدي أو تبتدئ من دخول شهر ذي الحجة، أي من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة، آخر يوم من شهر ذي القعدة، من الغروب إلى آخر أيام التشريق، وذلك بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. هذا كما قال أهل العلم التكبير ماذا؟ المطلق. وأما المقيد فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة، المقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، ويجتمع مع التكبير المطلق في هذه الأيام الثالث عشر بيوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. ومتى يكون؟ إذا انتهى من الصلاة، هذا المقيد بعد الصلوات، إذا انتهيت من الصلاة تستغفر ثلاثا وتقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تبدأ بالتكبير، وهو يبدأ من فجر يوم عرفة، هذا المقيد الذي يكون بعد ماذا؟ بعد الصلوات، هذا يسمى التكبير المقيد، ويبدأ معك من غروب يوم ماذا؟ يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. وهذا لغير الحاج، الحاج له أحكام أخرى ليس وقتها الآن. هناك أعمال صالحة كثير، أنا ذكرت من باب الحصر، ليس من باب الحصر وإنما من باب الذكر، لكن هناك الاجتهاد في العبادات، المحافظة على صلاة الجماعة، التقرب بالنوافل، تلاوة القرآن، الدعاء، ترديد الأذكار المطلقة والمقيدة، أذكار الصباح، أذكار المساء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار عليها وخاصة يوم الجمعة، الإكثار من الصدقات، بر الوالدين، صلة الأرحام، قضاء حوائج الناس، هذا أمر عظيم. قد إنسان يحتاج إلى شيء، يحتاج إلى، قد مثلا إنسان فقير أحتاج إلى مال، أراد أن يشتري شيئا لأولاده، فإنك إن قضيت حاجته فهذه فيها أجر عظيم. قد لا يكون عندك الشيء الذي تستطيع أن تقضي به هذه الحاجة، لكن تخبر الناس عنه فالناس قامت بهذا، فهذا أمر من النعم التي أنعم الله عز وجل بك بها عليك لتعمل هذا العمل، وغير ذلك من ماذا؟ من الأعمال الصالحة. ومر معنا كلام ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء في مثل هذه العشر، وكذلك مر الحديث: فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. كذلك من الأعمال الصالحة ذبح الهدي والأضاحي، الهدي للحجاج طبعا، والأضاحي فهي ما شرعه الله وما يذبحه الإنسان يوم النحر لعموم المسلمين، وهي مستحبة عند جمهور أهل العلم وليست بواجبة، ولكن من استطاع أن يشتري هذه الأضحية فعليه أن يبادر ويشتري هذه الأضحية. وكذلك من أراد أن يضحي ودخلت عليه العشر فلا يأخذ شيئا من شعره، ولا يأخذ شيئا من أظفاره. للحديث الذي ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فجميع شعر البدن كل الشعر الذي في البدن لا يجوز لك عليك أن تمسكه إذا أردت أن تضحي. فأما حلق اللحية فهذا محرم لا يجوز، حلق اللحية هذا لا يجوز لا في هذا الوقت ولا في غيره. لكن بقية الشعر مثل شعر الرأس، شعر الإبط، العانة، الأظافر، فمن أراد أن يضحي فليمسك. وأيها المسلم علينا أن نحرص على مواسم الخير فإنها سريعة الانقضاء. أيام كنا قبل أيام ونحن في رمضان انتهى، والآن ستأتي هذه العشر إن أحيانا الله عز وجل، وكذلك ستبتعد. فما تقدمه ستجده يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وكذلك من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، وينبغي المبادرة. فالإنسان قد يعيش وينسى ويذهب ويترك هذه الأعمال ولا يعرف ذلك إلا إذا أتاه وقامت عليه القيامة، حين يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. هذا ما ينفع الآن، هذا وقت الندم انتهى. فالدنيا هي دار العمل والآخرة دار الجزاء. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على اغتنام مواسم الخيرات على الوجه الذي يرضيه عنا، وأسأل الله أن يجعلنا ممن يدرك هذه الأيام، وأن يعيننا على فعل الطاعات فيها، وأن يتقبل منا هذه الطاعات. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتنا، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم. وأعتذر منكم على الإطالة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وشكر الله لكم، وأعتذر منكم على الإطالة.